وصنوفرت بي ودم على تواضع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء الذي سأتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن مصادر العقيدة الإسلامية، وذلك من خلال الدروس العلمية المنهجية التي ألقيها للأمة الإسلامية فيما يتعلق بمنهج العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية عقيدة ربانية، وبالتالي فمصادرها محددة، والمصدر الأول منها وعلى رأسها القرآن الكريم. القرآن الكريم هو المصدر الأول للشريعة الإسلامية، وكل أصل يأتي بعده فهو راجع إليه، ومما ندين الله تبارك وتعالى به أن القرآن الكريم كلام رب العالمين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى جل في علاه. القرآن الكريم أفضل الوحي المنزل، لأن الله تبارك وتعالى جمع فيه كل ما يتعلق بالشرائع السابقة، وقد أشار ربنا في كتابه أن هذا القرآن الكريم جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليها، فهو إمامها، إلى جانب أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم، ولم يحدث ذلك لكتاب قبله. قال رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تبارك وتعالى يزكي كلامه في كتابه فيقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وعليه يا معشر أهل الإيمان، اعلموا أن القرآن الكريم هو ينبوع الحكمة، وهو المصدر الأول من مصادر العقيدة الإسلامية. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه بين أمور الاعتقاد ولم يتركها لأحد أبدا، فمسائل الاعتقاد منصوص على جميعها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقرآن الكريم نهج في إيضاح العقائد وبيانها، نهج القرآن الكريم طريقين. الطريق الأول سياق الآيات القرآنية التي تبين المدلولات العقدية، ولكنها في سياق الأخبار المسلمة التي بلغت حد التواتر ولا تحتاج إلى إقامة أدلة عليها، كمسألة خلق الله للعوالم مثلا، يسوقها القرآن الكريم بأسلوب سهل ميسور، كقوله سبحانه مثلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا فيه إثبات لخلق الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. ومثلا لو تأملنا الآية التي في سورة الرعد، وهي سهلة ميسورة، وساقها القرآن الكريم بصيغ الاستفهام لكي تتفتح الأذهان إلى الجواب. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. هذا استفهام وجواب عليه. من رب السماوات والأرض؟ ليس أمامنا إلا الله، ولكن الناس اتخذوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، أو أن بعض الناس عبدوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى. والقرآن الكريم وهو يقرر حقيقة التوحيد وإفراد رب العباد سبحانه وتعالى بالألوهية والوحدانية، يطرح عليهم هذه الأسئلة: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يعني أنه بالدليل لم يحدث شيء من ذلك، فلا يوجد أحد خلق مع الله شيئا. ولذلك القرآن الكريم يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، كيف نسوي بين هذا وهذا؟ الشاهد من كلامي أن الطريق الأول الذي ساقه القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية هو سياق الآيات التي يسلم بها البشر لوضوحها، ولا يمكن لأحد ذو عقل أن يجادل أو أن يكابر فيها. الطريق الثاني الذي سلكه القرآن في تثبيت العقائد سياق الآيات القرآنية الجارية على موازين العقول الصحيحة. يعني هنا يسوق الآيات التي تحتاج إلى أن ينظر إليها العبد بعقله ليسلم أن الوحدانية حق، يعني تحتاج إلى إعمال عقل. ما سبق آيات في غاية من الوضوح، يمكن أن يفهمها الإنسان بفطرته حتى ولو كان ضعيف العقل. هناك آيات أخرى تأتي وتخاطب العقول وتحركها، فهي قائمة على موازين العقول الصحيحة. وذلك كقول الله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا الكون له إله واحد ومدبر واحد ومعبود واحد، هو الله جل في علاه. ولو نظر العبد وتأمل لا استطاع أن يصل إلى هذه الحقيقة، لأن الكون كان سيفسد لو كان فيه أكثر من إله. ولذلك بعض أهل العلم يقول في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا بالشرك أو إيقاع الشرك في الأرض، لأنه سينشأ فساد عظيم إذا قلتم بتعدد الآلهة. ومثل هذه الآية ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يقول الله تبارك وتعالى نافيا أن يكون معه أحد من الآلهة أو أن يكون له ولد، أو يحتاج إلى مساعد أو ظهير أو شريك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنه على فرض وجود إله سيتنازعان أو ستتنازع هذه الآلهة. فلو افترضنا أن للكون إلهين، فإما أن يريد أحدهما فعل شيء والآخر لا يريده، وهنا إما أن يقع فعلهما معا وهذا محال، أو ألا يقع فعلهما معا وهذا نفي للنقيضين وهو أيضا عقل في العقل محال، أو أن يتحقق مراد واحد منهما. والذي يتحقق مراده هو الإله الحق المبين، والآية تقرر ذلك، ويمكننا أن نستنتج منها ما ذكرت. والقرآن الكريم اعتنى عناية فائقة بالعقيدة الإسلامية، لأن القرآن الكريم هو كلية الشريعة، عمدة الملة، ينبوع الحكمة. القرآن الكريم نور البصائر، وقد أوفى على مسائل العقيدة وتصحيحها في النفوس على أتم وجه وأكمله. فالوحي بدأ بإثبات العقيدة، اقرأ باسم ربك، إثبات الربوبية لله، إثبات إيجاده للكائنات، اقرأ باسم ربك الذي خلق. سائر سور القرآن الكريم تجد أن السورة الواحدة منه تجمع أركان العقيدة بأصول عامة، وأعظم أركان العقيدة بإطلاق هو الإيمان برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الإيمان بالله ربا، خالقا، رازقا، مدبرا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلها معبودا جل في علاه. الحقيقة الأئمة رحمهم الله تعالى يوقنون وقد سطروا في كتبهم هذا المعنى الذي أقوله، وهو أن القرآن الكريم أوفى على جميع مسائل الاعتقاد. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى: غالب سور القرآن الكريم، تأمل هذه الكلمة، إمام الشاطبي إمام عظيم صاحب كتاب الموافقات ودرة الاعتصام ودرة الاعتصام وغير ذلك من الكتب التي هي أصيلة في تأسيس مسائل العقيدة والشريعة، يقول رحمه الله: غالب، تأمل العبارة، غالب سور القرآن الكريم تدور حول ثلاثة معاني. أنت يا أيها المسلم عندما تسمع هذه المعاني تعرف قيمة وقدر القرآن الكريم في تأسيس العقيدة. قال: المعنى الأول تقرير الوحدانية لله الواحد الحق، تقرير هذه الوحدانية لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وتقرير الوحدانية في القرآن الكريم يأتي على أنواع، كأن ينفي ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه الشريك بإطلاق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ينفي الشراكة بإطلاق، أو ينفي ما ادعاه المشركون من دعاوى فاسدة كوجود شريك أو مساعد أو من يدعى مع رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا هو المعنى الأول، تقرير الوحدانية. المعنى الثاني تقرير النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآيات القرآن الكريم أكدت على هذا المعنى، على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه رسول رب العالمين، وأن على الجميع أن يسلك مسلكه وأن يتبع منهجه، وأنه برسالته التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه نسخ جميع الشرائع السابقة المتقدمة عليه. إذن المعنى الأول الذي جاء فيه به القرآن الكريم لتقرير مسائل الاعتقاد الإيمان وتقرير وحدانية رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وسنتكلم عن كثير من أمور الوحدانية وما يجب لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. المعنى الثاني تقرير نبوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهكذا آيات القرآن الكريم تقرر هذا المعنى وتؤكد عليه. المعنى الثالث الذي اعتنى به القرآن الكريم وهو في مسائل الاعتقاد أيضا آيات البعث والجزاء وما يكون في الدار الآخرة وما قبلها من علامات وأشراط للساعة وما إلى ذلك. هذه المعاني الثلاثة اشتمل على جميعها القرآن الكريم بمكة، وأهل العلم ينصون على ذلك وهذا واضح. فاعتناء القرآن الكريم بتثبيت مسائل الاعتقاد في مكة لأنه كان يواجه في بداية عصره وعهده وبداية النبوة، كان يواجه القرآن الكريم من أشركوا برب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فاعتنى القرآن الكريم بتقرير العقيدة الحقة لهم، ولذلك ظل النبي صلوات الله وسلامه عليه 13 عاما في مكة المكرمة يدعو إلى كلمة واحدة لا إله إلا الله، ويقرر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد على أن الناس جميعا سيحشرون ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وعندما تقررت هذه المسائل في النفوس وأصبحت هذه العقائد ثابتة راسخة عند المؤمنين بدأت الشرائع تتنزل شيئا فشيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. فشرعت الصلاة والزكاة والصيام وفرض الحج وغير ذلك من أخلاق إيمانية يحتاج إليها أهل الإيمان. واستمر الأمر حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، والتشريعات الربانية تتنزل على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا لم يهمل الكلام في العقيدة، لأن صحة المعتقد أساس لقبول العمل. ليه القرآن الكريم أكد وأرسى قواعد العقيدة الصحيحة أولا قبل الأعمال قبل الشرائع؟ لأن هذه الشرائع وتلكم العبادات لا يقبلها رب العباد سبحانه وتعالى إلا إذا كان صاحبها مؤمنا حق الإيمان برب العالمين سبحانه، بالنبي صلى الله عليه وسلم، مسلما لكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه. ولذلك نقول بأن القرآن الكريم مصدر أول من مصادر العقيدة الإسلامية لعنايته بذلك. 13 عاما من عمر النبوة والرسالة والبعثة فيها يتنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يؤمر من خلالها بالشرائع التي نقوم بها اليوم. فلم يأمر ربنا في القرآن بالصيام، ولم يأمر بالحج. هذه من الشرائع التي لا تكون إلا بعد أن يدخل الإيمان في القلب ويسلم العبد لربه سبحانه وتعالى ومولاه. ومن عناية القرآن الكريم بالعقيدة الإسلامية، لا بد أن أبرز لكم أساليب القرآن الكريم في الحديث عن الوحدانية والتوحيد، لأن صلب الاعتقاد الإيمان بأن الله إله واحد. وهذه القضية التي وقع فيها خلاف بين الأنبياء والمرسلين ومن أرسلوا إليهم، فمن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بوجود الله وبأنه سبحانه وتعالى جل في علاه هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب ما النقطة الجوهرية أو ما طبيعة الخلاف بين هذه الأمم وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الخلاف كان يقع في إفراد الله بالوحدانية. فهؤلاء القوم الذين ذكر الله عنهم أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض كان جوابهم الله، ومع كل ذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالتوحيد وأمرهم بإفراد الله بالعبادة قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لم يسلموا لهذا الأمر. ولذلك تنوعت أساليب القرآن الكريم في تقرير مسائل الاعتقاد، وألخصها في الآتي مستدلا عليها: أسلوب الخبر المجرد بيانا للحق وإعلاما للخلق، ده الأسلوب الأول. يأتي من رب العالمين سبحانه خبر مجرد عن أي شيء، لا مؤكد ولا غيره، لا تأكيدات ولا شيء، ليقرر التوحيد أو العقيدة، كقول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا خبر مجرد من أي شيء، خبر مجرد خبر. الله تبارك وتعالى يحمد نفسه جل في علاه، ولكنه من خلال هذا الحمد والثناء يثبت أنه الإله وأنه الرب. الحمد لله، فلا يتوجب الحمد لغيره سبحانه. ومن هو؟ هو رب العالمين سبحانه جل في علاه. الأسلوب الثاني أسلوب الخبر المؤكد. الأخبار المؤكدة تدفع العقل والعاقل إلى أن يسلم لها، لأنها أتت بأنواع من المؤكدات، كقول الله تبارك وتعالى مثلا: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذه الآيات أيها الكرام مؤكدة بعدة تأكيدات: تأكيد بإن، تأكيد بالقسم، التأكيد باللام، هذه كلها اجتمعت في هذه الآيات. أيضا هناك تأكيد بأسلوب القصر ومن ألوان المؤكدات كأسلوب النفي والاستثناء، كما جاء في قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأسلوب القصر أيضا بالتقديم والتأخير. أيضا ده له من ألوان المؤكدات. ويلفت نظر اللغوي القرآن الكريم نزل على فطاحل اللغويين من العرب تميزوا بالبلاغة والفصاحة والبيان، ولذلك كانت معجزة القرآن الكريم باللغة العربية وتنزل بها لكي يواجه هؤلاء الناس ويتحداهم في أن يأتوا بمثله. فالقرآن الكريم في قمة البلاغة ونزل على قوم يفهمونه. فأسلوب القصر بالتقديم والتأخير من ألوان المؤكدات. مثاله: إياك نعبد وإياك نستعين، والآية معناها لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. أيضا من أساليب القرآن الكريم في تقرير العقيدة، وانتبهوا معي، أسلوب الأمثال التي يسوقها القرآن الكريم. وقد يعني أخذت شطرا كبيرا الأمثال في القرآن الكريم، وهذه الأمثال تفيد معان عظيمة، والله ضربها ليعقلها العالمون، ولأنها توقظ فيهم الملكة العلمية. الأمثال تقرب للإنسان الشيء المعنوي في صورة ملموسة محسوسة وكأنه يراها. وكثيرا ما كان القرآن الكريم يضرب الأمثال لتقرير الوحدانية ونفي الشريك عن الله تبارك وتعالى. ومن أمثال القرآن الكريم في ذلك: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. رب العباد يضرب هذا المثل ويقرره ويقول للناس: يا من اتخذتم من دون الله أولياء، شأنكم كشأن بيت العنكبوت. وهل بيت العنكبوت له صلابة؟ إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فمن اتخذ مع الله شريكا أو عبد غيره سبحانه هو ضائع، كما يضيع بيت العنكبوت من أقل حركة أو هواء. وهناك كلمات لعلمائنا المعاصرين توصلوا إلى أن أيضا بيت العنكبوت مهلهل من الداخل، وقالوا بأنه لا تتكون من هذا البيت أسرة، فسرعان ما يقضي بعضهم على بعض. ومن أمثال القرآن الكريم يا إخواني الجميلة الرائعة في تأكيد هذا المعنى، أي نفي الشريك عن الله وإثبات الوحدانية له، قوله تعالى: له دعوة الحق، له وحده سبحانه له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى، قال الله عنهم: لا يستجيبون لهم بشيء. تأمل المثل بقى قادم الآن: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تأملوا يا إخواني هذا المثل ما أروعه، في من يدعو مع الله آلهة أخرى، يترك الباب الواسع المفتوح، يترك مجيب الدعوات رافع الدرجات، يتركه ويذهب إلى الأبواب المغلقة التي أصبح أصحابها لا يسمعون. هم فعلا لا يسمعون، كما قال الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ومن باب الفرض والتنزل ولو سمعوا، ما عندهم قدرة، ما عندهم إمكانيات، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أرجع مرة أخرى إلى هذا المثل، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ما أروع هذا المثل كما قلت. تأملوا، الله تبارك وتعالى يقول: من يسأل ويطلب ويدعو غير الله تبارك وتعالى شأنه كشأن رجل أحمق بلغ به العطش مداه وأمامه الماء يجري، غير أنه لم يكلف نفسه أن يأخذ شيئا من هذا الماء ويرفعه إلى فيه كي يشرب ويذهب عنه العطش. فالذي يدعو غير الله تبارك وتعالى ويسأله شأنه كشأن هذا، يقف أمام الماء الجاري ويبسط يديه متوسلا أو سائلا أو منتظرا أن يأتي الماء إليه وأن يدخل إلى فيه، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حقيقة يعني القرآن الكريم في أمثاله يرتبها ويبينها ويسوقها مساقا كريما، لأن المتكلم بها هو رب العالمين سبحانه. ولذلك ألفت نظر إخواني إلى أن يعتنوا بالأمثال القرآنية وأن يبذلوا جهدهم في فهمها. والأمثال كما ذكرت يعني تقرب لك الأمور، الأشياء المعنوية تضرب في صورة حسية، الدعاء هذا معنوي غير ملموس. من ينادي ويدعو غير الله تبارك وتعالى، الآية تشبهه برجل عاجز عن الحركة والتصرف والفقه والوعي، رجل بلغ به العطش مبلغا شديدا والماء يجري أمامه، واقتصر فقط على أن بسط يديه هكذا للماء أو هكذا، وما كلف نفسه أن يرفع شيئا من الماء إلى فيه. كذلك من يدعو غير الله تبارك وتعالى، فهذه الأمثال تقرر في النفوس العقيدة الصحيحة. الأسلوب الرابع من أساليب القرآن الكريم في تجلية وتوضيح وتقرير العقيدة أسلوب المحاورة التي يقع بين اثنين أو بين مجموعة. المحاورة أسلوب يكون فيه الحديث عن التوحيد الذي نتكلم عنه من خلال حوار يجري بين طرفين أو أكثر، بين طرفين أو أكثر. طب نيجي نذكر مثال، نذكر حوارا بين طرفين فقط، حوار خليل الرحمن إبراهيم مع النمرود وقد أفهمه الحجة. هذا رجل ملحد، هذا الرجل لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، هذا الرجل لا يقول ولا يعترف بأنه مخلوق، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في قول الله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وإذا من العجب العجاب، يعني العبد يعجب عندما يأتي هذا المخلوق الضعيف، مخلوق مربوب مقهور لا يمكن أن يعيش لحظة من دون خالقه سبحانه، ومع ذلك يحاج في الله، في خالقه، في رازقه. أليس هذا من العجائب؟ هذا هو النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ يعني يا أيها الإنسان، يا أيها الملك الذي تتعاظم وتتعالى، ربك هو الذي أعطاك، وهو الذي منحك، وهو الذي تفضل عليك. فبعد أن صرت إنسانا له وجاهة أو عنده شيء من الملك الدنيوي الزائل، تترفع وتتكبر وتتنكر لخالقك الذي خلقك. حاور إبراهيم هذا الرجل، ويظهر من الآية أن الرجل سأل إبراهيم عليه السلام: من ربك؟ والجواب الطبيعي من خليل الرحمن إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هذا هو الجواب، هذه أمارة على أنه رب. الخلق والإماتة أمارة على الألوهية، فعندما يولد مولود دل ذلك على وجود رب أوجده وكونه وزوده بوسائل الإدراك المختلفة. طبعا يطول الكلام عن ذلك. وكذلك الموت دليل على ربوبية الله تبارك وتعالى، الموت دليل على ربوبية الله تبارك وتعالى. ولو اليوم الملاحدة نخاطبهم ونقول لهم: أنتم تنكرون وجود الله تبارك وتعالى، طب ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يأتي ملك الموت إليهم فيستل روحهم، ولا يستطيع الواحد منهم أن يكون أو أن يبقى، رغم أنهم من أحرص الناس على حياة، من أحرص الناس على أي حياة، أدنى حياة، ومع ذلك الموت يخترم هؤلاء الناس الكبراء، السادة، الزعماء، العظماء. من الذي يفعله؟ الرب الخالق سبحانه جل في علاه. إذن الخلق والإماتة أمارة على ربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه. وإذا أثبت العبد ودان بالربوبية فنلزمه بعبادة هذا الإله الواحد سبحانه وتعالى جل في علاه. الحاصل، أرجع لأسلوب المحاورة، أسلوب المحاورة تؤكد معنى الألوهية. ومن ذلك أيضا حوار خليل الرحمن إبراهيم، هذا هو بقى مع ذكرنا حوار بين طرفين، نذكر حوار فيه أطراف متداخلة. حوار إبراهيم مع قومه، مع أبيه، وكان مع أبيه جماعة من قومه على منهجه ومذهبه. إبراهيم عليه السلام حاور أباه وحاور هؤلاء الناس. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ده حوار إبراهيم عليه السلام يقرر الوحدانية لأبيه ولقومه، لأن قومه كانوا مع أبيه، بدليل أنهم قرروا إحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه المحاورة أسلوب من أساليب القرآن الكريم في تقرير وحدانية رب العالمين سبحانه. الأسلوب الخامس الذي ساقه القرآن الكريم لتقرير الوحدانية هو أسلوب القصة. القصة يعني أمر واسع في القرآن الكريم، وهي تقرر من خلالها عقيدة التوحيد لرب العالمين سبحانه، ومثلها ما جاء في قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، وأنه قال لمن كان معه في السجن وقرر ألوهية رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ويا ليتنا نتصفح كتاب ربنا ونتأمل الآيات البينات الواردة في هذه السورة، دعوة إلى التوحيد من خلال هذه القصة الكريمة. لضيق الوقت أكتفي في هذا المقام بهذا المقال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وطرق صنوف الأدب.